بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسنتكم المتصل الإمام النسائي، نفعنا الله به وبكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: تأويل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبه إليه قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا حسين بن عياش قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو، وأتى أهله وهو صائم بعد المغرب، فقال: هل من شيء؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيء، ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا، وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار، فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية. فأنزل الله فيه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: هو سواد الليل وبياض النهار كيف الفجر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة أنبانا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا. قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. التقدم قبل شهر رمضان. قال: أخبرنا إسحاق إبراهيم قال: أنبانا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. قال أخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أنبانا الأوزاعي عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصمه. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ. ذكر حديث أبي سلمة في ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد المعلوماتك سيدنا محمدين
حدث معلوماتك وزاد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وبارك على سيد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار بيانه للهدى، وتوضيح مسالكه على يد عبده النبي المقتدى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أبدا سرمدا، وعلى آله الأطهار وأصحابه السعداء، وعلى من والاهم في الله وبهديه مهتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التمكين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالسحور والصيام، وتكلم عن تبين تأويل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأورد حديث البراء بن عازب أن أحدهم أي الصحابة الكرام وجاء في لفظ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما، فنام قبل أن يفطر، قال أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس في الليلة الثانية. وجاء في رواية كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا أي من المفطرات إلى مثلها إلى الليلة المقابلة. وهذا كان الحكم كما هو عند أهل الكتاب من قبل أن من نام فلا يجوز له إذا كان يريد أن يصوم في اليوم الثاني فلا يجوز له أن يطعم ولا أن يعمل مفطرا حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني. وكان في ذلك مشقة على الناس، وبعضهم يرى أنه ما نام وهو نام ويأكل ويتخيل أنه ما نام ولا ما نمت إلى غير ذلك. وتحدث الحق عنه أي والله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ويتخنونها. فالآن فاشروا ابتغوا ما كتب لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله لا إله إلا الله. وأنيط التحريم بالمنام، وقيل بصلاة العشاء أنه إن نام أو صلى العشاء، ورجح بعضهم حقين أنه المراد به النوم لأنه مظنة النوم بعد صلاة العشاء، وليس المراد أنه إذا صلى العشاء حرم عليه، ولكن إذا نام ولو قبل صلاة العشاء إذا نام خلاص حرم عليه الطعام والشراب اليوم الثاني. فحصلت هذه الحادثة التي أشار إليها في أبي قيس صرمة اسمه، يقول أنه كان يعمل، فعمل في النهار وتعب وجاء إلى البيت ما عنده شيء، يقول لزوجته عندكم طعام؟ قالت تنظر لك الطعام، خرجت تجيب الطعام، حصلتنا من غلبت عينهم من التعب، فقالت خيبة لك جبنا لك الطعام، هل فكل؟ قال لا قد نمت وأبى، فاستمر على صوم. ثاني يوم عاد جاء الظهر لأغمي عليه من شدة، فكان سبب نزول الآية حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقيل انه تاخر قوله من الفجر ثم بين لهم. قالوا ونزلت في ابي قيس ابن عمرو، وهذا اسمه سرمه كنيته ابو قيس، وهو ابن انس وجد عمرو، فمن قال ابن عمرو فقد نسبه الى جده، ومن قال قيس فانما حذف الكنيه فكنيته ابو قيس. فالاصح ان اسمه سرمة بن ابي انس وكنيته ابو قيس. وما جاء في روايه ان ضمرة بن انس الدوام من التصحيف والتحريف، وانما هو سرمة ابو قيس سرمة بن انس. سرمة بن ابي انس بن مالك بن عدي بن عامر، فمن قال بن مالك نسبه الى جده، ومن قال بن انس اسقط الكنية من ابي او اسم ابي ابو انس. سرمة بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه أتى أهله وهو صائم، يعني بعد المغرب، فقال هل من شيء؟ في رواية عند البخاري لما حضر الإفطار قال لامرأته هل عندك طعام؟ وقالت امرأته ما عندنا شيء، ما عندهم عشاء ذاك الليلة في البيت، ولكن أخر يلتمس لك عشاء يشوف لك شيء، يعني يطلب لك ما تتعشى به. خرجت. في رواية أنه جاء بتمرات وقال لها بدليها هذه بدل التمر، استبدلي به الطحين واجعليه سخين لعلي أكله سخين. وخرجت بالتمر مشان تجيب الطحين، ووضع رأسه فنام لشدة تعبه وكثرة عمله في النهار، فكان يومه يعمل فغلبته عيناه. ولفظ أبي داود يعمل في أرضه، قال ليست أرض ملكه، وإنما كان يستاجر للعمل أرض يستعملها، فقوله أرض يعني الأرض الذي يشتغل فيها، ما هي ملكه، ما ليست ملكه له. فمع ذلك هو إنسان كبير في السن، وكان قد رفض الأوثان في الجاهلية، فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم أسلم دخل في الدين، وبدو كبير السن وعاد يشتغل، وجاء مجهود مسكين ونام. فرجعت إليه فوجدته نائما، فلما رأته في رواية البخاري قالت خيبة لك، رحنا نجيب لك الطعام دحين حرم عليك بسبب النوم. نيقظته فلم يطعم شيئا، لكون الأكل بعد النوم محرما في أول الإسلام. قالت له كل، قال إني قد نمت، قال لا لم تنام أبا. أصبح مجهودا جائعا، فأصبح صائما حتى انتصف النهار فأشي عليه، فلم ينتصف النهار حتى أشي عليه، وذلك قبل أن تنزل، فأنزل الله فيه يعني بسببه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ففسرت الايه ونزلت تخفيفا على المسلمين المشقه التي كانوا يلاقونها بسبب تحريم الاكل والشرب والمفطرات بعد النوم، فحصل لطف الله تبارك وتعالى بهذه الامه الملطوف بها والمتفضل عليها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين منها. وكان الصحابي هذا على شدة من الورع، جائع وتعبان، ولكنه قال خلاص قد نمت ما عندي جزلي ولا بأتناول شيء، لا إله إلا الله. وطبعا طلبت منه زوجته يأكل لمراته من أثار الضعف بسبب الجوع، فرجت أن يكون هذا ضرورة مبيحة للأكل، لكنه صبر على الجوع بيض طاوي حتى غشي عليه رضي الله عنه، فكان بصدق هذا وخلاصه وصبره سبب تغيير الحكم على الأمة كلها ونزول الآية في التخفيف على الأمة، فالصادقون المخلصون سبب اليسر على المؤمنين سبب نزول الخير عليهم. وفيها إذن بيان حالة الصحابة ما كانوا عليه من قلة المال وشظف العيش، ما يحصلون عشاء في بيوتهم في كثير منهم في كثير من لياليهم رضي الله تعالى عنهم، ومع ما كانوا عليه من ضيق العيش والتعب في طلب الجود ما أثر على همتهم ووجهتهم وسلوكهم وتبعيتهم وعملهم بالسنن، وما ازدادوا إلا إقبال على الحق تبارك وتعالى، فرضي الله عنهم من أكرمي. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، وهو ولد حاتم الطائي المشهور بالكرم، عدي بن حاتم، وذكر الشعبي عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي فجعل يفرض للرجل من طي في 2000 ويعرض عني، استقبلته وقلت أمير المؤمنين تعرفني؟ فضحك حتى استقبله وقال نعم والله إني لا أعرفك، آمنت إذ كفروا وعرفت إذ أنكروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعتذر لما قبض صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عدي ممن ثبت على الإسلام هو قومه وجاب صدقاتهم إلى أبي بكر، وحضر فتح المدائن وكان مع سيدنا علي في وقعة الجمل في صفين من نهروان، ثم توفي بالكوفة. بيقولون تعمر عمره طويل، وابن حاتم مباشرة وبقي عنده إلى أن جاوز 120 وجاوز 130 من ثم توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كانت وفاته سنة 68 في الكوفة، عدي بن حاتم الطائي. يقول عدي أنه سأل صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش اللفظ عندكم لما نزلت انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي في رواية البخاري عنده قال لما نزلت عليه لما يقوم بحضر الفضل من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. كيف لما نزلت؟ ونزلت من قبل ما يجيه ومن قبل ما يسلم سيدنا عدي بن حاتم، جلس سنة 9 و10. قصده لما بلغته قرأت عليه، نزلت من قبله ولكن هو ما فهم منها مع أنه قرأ عليها من الفجر، لأنه لم يفهم المقصود منها، فجاب العقالين وصلح كما صلح بعض الصحابة من قبله، قولوا قد عملوا كذا وبعدين تبين لهم ونزل قولهم من الفجر. لكن هو لما جاء ما كان حاضر وقت نزول الآية، قبل سنوات قبل مجيئه. فقوله في البخاري لما نزلت يعني لما جاء وأسلم وقرأت عليه الآية، هذا معنى الله. يقول عن قوله تعالى آتيت بينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني سألوا عن المراد به، قال صلى الله عليه وسلم هو سواد الليل وبياض النهار. وأما في رواية البخاري قال عمدت إلى عقال أبيض من عقال أسود وجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فأخذت عزم فذكرت وقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية في البخاري قال إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، يعني خيط النهار الضوء الفجر كله وضوء تحطه تحت الوساد حقك تحط الخيطين، يعني الآفاق هذا اللي يطلع فيها الضوء تحطها تحت الوساد حقك إن وسادك إذن لعريض. وجاء في رواية قال فضحك وقال لا يا عريض القفاء إن وسادك لعريض وليس المراد هذا. وفي أن لغتهم هناك في طيب ما يستعمل كثير في هذه الاستعارات، ففهم منها أن الخيط هو على أحده على ظاهره، وجاب العقال الأسود والعقال الأبيض سواء. فعرفنا تأويل قوله من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحرص الصحابة في العمل بما أمروا به، والسؤال عما خفي عنهم يجب العمل به. وقبائل العرب تتفاوت في لغاتها، والمباسطة والتبيغ يقولوا ان وسادك العريض كيف تحط خيط الليل وخيط النهار تحط تحت الوسادة حقك زيدا العريض. و قال أنزلت وكل وجبة بينكم الخيط الأبيض والخيط الأسود لم ينزل من الفجر، كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهم، فأنزل الله من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار سواء. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم ألم يقل لك إنه من الفجر أو لم تقرأ إنه من الفجر، يقول لسيدنا عدي لأنها نزلت قبله، يعني حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل بطلوع الفجر الصادق، فما بعد الفجر الصادق نهار وما قبله ليل، وهذا هو النهار الشرعي يبدأ من الفجر عند أهل اللغة من طلوع الشمس، فعندهم هذا آخر الليل ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وهو باعتبار الشرع هذا النهار والليل إلى طلوع الفجر الصادق. و أورد لنا حديث ابن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، الذي في المشغول بالقيام يرجع إلى بيته مشان يتناول السحور، والذي هو نائم وقد قام وقد نام يقوم من نومه من أجل يتناول السحور بأذان فجر بأذان بلال قبل الفجر. وليس الفجر أن يقوله هكذا، يقوله لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، ولا هذا البياض حتى يتنفجر الفجر يظهر هكذا وهكذا معترضا، وباسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. قالوا قال ليس ما يظهر هكذا الشمال إلى الطول، قالوا إنما ما يعترض هكذا صلى الله عليه وسلم. وقال في عدم التقدم لرمضان حديث أبي هريرة لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجلا كان يصوم صياما أتى على ذلك اليوم على صيام أي الذي يعتاده، فلا يتقدم صوم رمضان مدعين الاحتياط، ولكن إذا رؤي الهلال وإلا يكمل العدة 30 قبل الشهر بصيام إلا رجلا كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه، في لفظة تتقدم رمضان بيوم ولا بيومين. وعلمنا أن الشافعية أخذوا بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وغيرهم من الأئمة قالوا يجوز التطوع ولو بعد النصف من شعبان بعدين يجي الخلاف في صوم يوم الشك. الله لا إله إلا الله، جعلنا الله من المقبلين بالكلية عليه والمقبولين لديه والموفقين لمرضاته، إنه أكرم الأكرمين ورحم الإكرام.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبسمعكم المتصل الإعلام محدث يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، نفع الله بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال: قال فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا النبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت فنتطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوفا به. قال الزهري: قال عمر: فعملت ذلك أعمالا
لذلك
فعملت لذلك أعمالا كثيرة. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في شرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير.
نعم، هكذا تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم جاء فكتب الكتاب بينه وبين قريش على بواسطة سهيل بن عمر، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: ألست نبي الله حقا؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فلما نعطى الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت، يقول سيدنا عمر: أولست كنت تحدثنا أن سنات البيت سنطوى به؟ قال: بلى. أفحدثتك أنك تأتي العام؟ هذا حدثتنا قلت. قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف بتجي للبيت وبتطوف لمكان يجد في راحل عن سيدنا بكر الصديق مكانه. أليس هذا نبي الله حقا؟ بلى. ويحك يا ابن الخطاب، مالك؟ قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ فكان من عجائب مكانة أبي بكر والتثبيت الحق له أن نطق بالعباير التي جو بها النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. نفس الكلام اللي قال له النبي: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فكان شاهد لأبي بكر الصديق برسوخ قدمه في المعرفة والفهم والصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بغرزه، يعني تمسك واتبعه وكنت تحت رجله، انتبه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوب؟ قال: بل. أفأخبرك أنك تأتي الآن؟ هذا جاب نفس الكلام اللي جاوبه النبي. قال: لا. فإنك أتي ومطوب، نفس الكلام اللي يتكلم به النبي، فإنك أتي ومطوب كما أخبرك، بجي الوقت بتجي، ما هو السنة هذه، قال لك السنة، من قال لك السنة هذه؟ وقال لك أنك بتأتي وأنكم بتأتون وبتطوفون بالبيت. بعدين سكن سيدنا عمر كان يقول: فعملت لذلك أعمالا كثيرة، يعني أطلب كفارة هذا التصرف مني وهذه الجراءة وهذا الكلام مع النبي ومع بكر، فعملت أعمال كثيرة من الصالحات لرجاء كفارة هذا الأمر. قال: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب وانتهى الصلح بينه وبين قريش بعد الحرب 10 سنين على هذه الشروط، قال لنا الرسول والصحابة خلاص انتهى الأمر الآن، قوموا انحروا وحلقوا بنرجع، ما عاد شي عمره ما شي دخله الحرم، صدونا احنا عن البيت، ردونا احنا من هنا، ولا واحد تحرك. يجون عاد بهم الغمد الحين من هذا الرد وهذا الصلح اللي تم، ورجوا انه شيء يحصل تغيير، شيء وحي يجي، شيء تبديل، شيء مستعدين بهم يقاتلون بيقاتلون بهم اذا، وما فهموا انه امر جزم خلاص انتهت المساله القضيه. فتعجب فيهم على غير عادتهم يبتدرون امره في نفس الوقعه، لاحظهم عروه بن مسعود اذا امر ابتدروا امره، قال قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال والله ما قام منهم رجل، ما نكرر صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. دخل على ام سلمه كانت معه في الخروج، فقال لم تري الناس؟ ماذا يا رسول الله؟ قال قلت لهم، قالت يا رسول الله نازلهم شيء، انتم تحب انهم يحلقون وينحرون؟ قال لا تكلم احد منهم. فكانت وقفت موقف استنقذت به الوضع والأمة من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان عليهم شان، ولكن استخرجت غضبه وخلصتهم من هذا وفكت على الناس، فكان لها موقف عظيم. قالت تحب ذلك؟ اخرج لا تكلم منهم أحد، يكلمه لا تعطي أحد منهم، انحر بدنك ودع حلقك يحلقكم، خلاص كلهم بيقومون بيعملون. فأخذ منها الرأي، خرج نحر البدن، دعا الحلاق، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاموا بسرعة وعرفوا أن الأمر جد، والعاد فيه مراجعة ولا كلام، والعاد بيتغير الحكم، ذو أحلق بعضهم بعضا بسرعة، حلق بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من الغم وسرعة تنفيذهم لأمر الحلاقة بعدما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فاستنقذت الموقف أم سلمة، وإلا كان خشية على الصحابة أن يصيبهم شيء وتمادوا في تنفيذ الأمر، إن قتلوا خلهم لا تكلمهم، اخرج أنت بنفسك أنحر وحلق بيتبعونه كلهم. فكان ذلك. وبعدين بعد كمل الكتاب وخرج ذهب، فجاء نسوة مؤمنات، النسوة ما دخلن في ليش؟ ما دخلن في الصلح اللي بينهم، من جاء يعني يقصد الرجال. أنزل الله يا أيها إذا جاءكم مؤمنات ما فامتحنهن الله فإن علمتمون فلا ترجعهن إلى لهن حلهم ولهم يحلون. وقلت إلى هذه السنة كان يجوز للمسلم يتزوج الكافرة والكافر يتزوج المسلمة، فعند نزول الآية حتى سيدنا عمر كان عنده امرأتين مشركتين طلقهن، قلت فرق بينهم الحكم، واحدة تزوجها معاوية واحدة تزوجها لأن عدهم ما أسلموا، صفوان بن أمية لأن عدهم ما أسلموا، وهو فارقهن. قال ولا تمسكوا بعصم كوافر، فطلق عمر بن ابي امرأتين كانت له في شركي، وتزوج احداهما معاويه بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن اميه. اقرا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر وغير أيام النهي الخمسة العيدين والتشريق، فمنهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة الأنصاري وأبو أمامة وامرأته وعائشة رضي الله عنهم. وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده، وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري، ومنهم سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس وسعد بن إبراهيم بن عبد وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي سرده 40 سنة، والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود، ومنهم البويطي وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد
رضي الله عنه.
فرع
لكن السيدة عائشة إلا بعد وفاته، من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تعمرت عادها كثير.
فرع
أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة عدى عائشة بعده صلى الله عليه وسلم.
قال أصحابنا لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف ولزمه الوفاء بلا خلاف، وتكون الأعياد أيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناه، فإن فاته شيء من صوم رمضان بعذر وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان لأنه آكد من النذر. وهل يكون نذره متناولا لأيام القضاء؟ فيه طريقان، أحدهما لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان فلا تدخل في النذر، فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر، وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره. والثاني وهو الأشهر فيه وجهان، حكاهما البندنيجي وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب، وحكاهما صاحب الشامل العدة والبيان وغيرهم، أحدهما هو كالطريق الأول، والثاني يتناولها النذر لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان، فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء؟ قال أبو العباس بن شريج يحتمل وجهين، أحدهما لا كمن افطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات، والثاني يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر، فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم. وهكذا ذكر هؤلاء المسألة في من فاته صوم، وهكذا ذكر هؤلاء المسألة في من فاته صوم رمضان بعذر. وقال البغوي والرافعي هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره. قال أصحابنا كلهم وهذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع، وإن كان بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق. هكذا صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون. وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة. قال أصحابنا لو أفطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب. قالوا ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها، فإن منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية.
هذا في نذر صوم الدهر، ما دام الجمهور على أنه سنة وجائز وأنه سنة كما قال الإمام الغزالي، فإذا يصح نذره ويلزم الوفاء به، ولكن أيام التشريق وأيام العيدين ورمضان خارج عن هذا النذر، مع أنها أيام هذا قد صومها واجب وهذا صومها حرام فهي خارج عن النذر. فإذا قام مرض في رمضان ما أفطر الحين بيقضي عليه قضاء رمضان وهو عليه صوم نذر صوم الدهر، كيف الحين يصوم عن النذر ويصوم عن القضاء؟ رمضان فرض من بالأصل من عند ربك ما هو بنذرك أنت، فهو المقدم، فهل عليه فدية ولا مش عليه فدية الحين من شان أنه بدل هذا اليوم عن النذر ردوا قضاء؟ نعم يردوا إلى القضاء. وفي هنا طريقين، في هل تلزمه الفدية أم لا تلزمه الفدية، ويقول إنها لا تلزمه فيما قطع به البغوي وغيره. والقول الطريق الثاني الأشهر فيه وجهان أيضا، الثاني منها أنه يتناولها النذر، لأنه كان يتصور صومها لو لم يفطر في رمضان. وعلى كل فالأصح كما إذا أفطر في شيء من أيام الدهر، إن أفطر بعذر فلا فدية عليه، وإن أفطر بغير عذر فعليه الفدية. وهذا كذلك إذا أفطر في رمضان بعذر فعليه قضاء ولا فدية عليه، وإن أفطر بغير عذر لزمته الفدية. بل هو عند الحنفية وغيرهم وإن لم يكن نذر صوم الدهر، إذا أفطر بغير عذر وجب عليه كفارة فدية مع القضاء. فكيف وقد أوجب على نفسه صوم الدهر؟ وكذلك إذا حصلت عليه كفارة يمين مثلا وبيصوم 3 أيام، هو قد عليه صوم الدهر وبينويها عن الكفارة، ليس أن ينويها عن الكفارة، ولكن في هذه الصورة عليه الفدية، أن يخرج له الفدية عن كل يوم، لأن الأصل دخلت في النذر، بعدين الكفارة دي طرأت ترو وأمشانها مقدم وعلى نذره، ولكنه عليه أن يفدي عن النذر وأن يخرج عن كل يوم مد.
الله بن زين طار في كتابه المجموع إلى أن قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله دوابا يبثهن في الأرض في تلك الساعة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيج الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.
وفي أن أبصار هذه الحيوانات تبصر ما لا تبصره أبصار بني آدم، تبصر الملائكة تبصر الشياطين، منهم الملائكة تراها الديكة وما يصرخ إلا عند رؤية ملك. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، إذا سمعتم نهيج الحمار تعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. نعم، أحيانا بعض الأطفال يشاهدون ما لا يشاهد الكبار من الأرواح وغيرها، والحيوانات لها مشاهدة ما تحصل في عموم بني آدم.
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كانت 80 و100 فقد أحللت لأمة العزبة والترهب في رؤوس الجبال. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انتهى ما يسر الله بفضله نقله من كتاب تيسير الأصول من كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه ورزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علي الحداد، إلى أن قلتم ثناء الله على أنبيائه والصالحين من عباده. ولذا وجدت الكتاب العزيز يتولى الحق فيه الثناء على المقربين من النبيين والصديقين والصالحين والأكابر في الأمم السابقة، ويقول لسيد الأنبياء وذكر في الكتاب مريم هذه المرأة الصالحة الولية التقية البرة، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
حتى يحطه بعد قبل كل أي وقال وقال وقال
وقال. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وهكذا. أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا وجدت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وانظر إلى هذا الثناء العجيب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال وكان عند ربه مرضيا وقال إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ميزان شرعي في المدح والثناء فشرع الله لنا الثناء على المقربين والصديقين والصالحين وكذلك رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم مع ما حذر من الثناء الذي قد يضر المثني عليه ممن كان ضعيف الهمة فرح بنشر الثناء على من يستحق الثناء ومدح من لا يطغيه ولا يلهيه ولا يغريه المدح وهو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم مدح بعض أصحابه ومدح بعض الجماعات وقال عنهم هم مني وأنا منهم وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وقال أنتم خير أهل الأرض وقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وهكذا جاء ثناؤه صلى الله عليه الصلاة والسلام ثم تلاحق ثناؤه بالأوصاف على أخيار في أمته يكون في زمانه وبعد زمانه إلى آخر الزمان يكونون كذا ويكونون كذا فمدح من يستحق المدح صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكو عيابا خلص نفسك من التعلق بعيوب الآخرين فإن هذا
فالمدح تكتنف أحوال منها ما هو حق في نفسه ولا يقصد به المادح قصدا فاسدا ولا يضر من مدح وأثني عليه به فهذا المدح من جملة الاعتراف بالحق وتقرير الحق وهو من الخير ومنه ما يكون قصد المادح فيه فاسد ولأجل غرض من الأغراض ولأجل شيء في نفسه أو يكون المدح كذب يصفه ما ليس فيه أو يكون المدح صدق وقصد المادح حق ولكن الممدوح يتضرر بهذا المدح من يقع في الغرور والعجبه فهنا المدح مذموم ويجب ابتعاد عنه مذموم فبهذه الأحوال يختلف حال المادح والممدوح والوقت والآثار لذلك فإذا كان ثناء على مرضيين عند الله بما أحب من أوصافهم فهو قربة إلى الله تبارك وتعالى كما أثنى الله على عباده المقربين وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم
ولا تكو عيابا خلص نفسك من التعلق بعيوب الآخرين فإن هذا من أعظم عيوبك أنت، ولكن من مناقبك أن تتعلق بعيوب نفسك وتفتشها لتتعرف عليها وتقلعها وتتطهر منها. هذه منقبة من المناقب.
اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا واستر عنا عيوب خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. هوينا لذاك الكهف وينظمنا في سلك من أحاط بهم اللطف، ويعفو عنا ويعافينا ويصلح ظاهرنا وخفينا وبلغنا فوق أمانينا في ديانا وآخرتنا، عاملنا بفضائل وجزيل النوال وسحركم بالأمة الشان كله، اختمنا باكم الحسنى راضنا عنا في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي.